أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روى ابن مردوي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في عقيدتنا في النبوة، وقلنا أن الكلام يقع في مقامات. تم الكلام بحمد الله عن مقام الثاء الأول والثاني والثالث. في هذا اليوم نتحدث عن مقام من المقامات، وهو المقام الرابع، وهو من المقامات المهمة والتي يذكر فيها المصنف الشارح حفظه الله ورعاه مجموعة من الفوائد المترتبة على البعثة، وتعتبر هم من الأمور التي يستلهم منها الأدلة على ضرورة بعثة الأنبياء. من الفوائد أو الفائدة الأولى التي يذكرها المصنف، يقول: من فوائد الأنبياء هو الإرشاد لما فيه منافع الناس ومصالحهم. وبطبيعة الحال هذه الغاية، وهي غاية مصلحة الناس في الدنيا والآخرة، عبارة عن سعادة الناس في الدنيا والآخرة، لا تتحقق كاملة إلا بالشرع. يعني الشرع أو الوحي أو النبوة هي الطريق التي من خلالها يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن العقل بما هو العقل بما هو لا يدرك إلا الأمور الكلية. نعم، يدرك حسن القب، حسن العد، وقبح الظلم، وغير ذلك من الأمور، ولكن لا يستطيع أن ينقمس الجزئيات والتفصيلات لكي يحسم ويحل تلك الإشكاليات. هذا أولا. وثانيا، التجربة والتجارب لا يمكنها كذلك أن تحاول أن تعطينا قانونا ودستورا ينظم حياة الإنسان ويسعده في الدنيا والآخرة، خصوصا إذا أدركنا بأن التجربة مربوطة بالأمور المادية، بالأمور التي تنالها يد وحواس الإنسان، فلا تستطيع أن تكتشف لأسرار الطبيعة، أسرار ما وراء هذه الطبيعة، بل نجد أن التجربة قاصرة حتى في ماذا؟ في اكتشاف أسرار هذا الكون المادي الذي هو تحت متناول يد الطبيعة، التجربة والتجارب والمختبرات وغير ذلك. فكيف لها أن تطال يدها إلى وين؟ إلى ما وراء الطبيعة، باب أولى أنها لا تستطيع. ومن هنا حصلت التجربة في العالم المادي، وسمي المنهج التجريبي منهج العالم المادي في أحسن أحواله. لاحظوا، تذكرون هذا البحث ناقشناه وذكرناه مفصل في بحث اليزد هناك في مسائل الطرق الموصلة إلى العقيدة الصحة أو الرؤية الكونية الصحيحة، حينما ذكرنا أربعة المناهج: منهج العقلي والتعبدي والعرفاني والتجريبي. إذن لا يمكن للتجربة ماذا؟ أن تعطينا البرنامج والدستور الذي من خلاله ماذا؟ أن يصل الإنسان إلى السعادة في الدنيا والآخرة. إذا لم تسعدنا في الدنيا فكيف في الآخرة؟ هذا من جهة. الجهة الأخرى أن التجربة لكي نحصل على قانون ولو فرضا بالفرض صحيح تحتاج إلى عشرات بل إلى مئات بل إلى آلاف من السنين لكي نجرب على البشرية، لكي نستخلص ماذا؟ قانونا يطبق بحذافير فيكون منتجا ويسعد الإنساني. فلو فرضنا هذا الفرض صحيح، نقول ما حال البشر السابقين اللي مرت عليهم البشر، الأجيال السابقة للقرون، 10 قرون، 100 قرن، أكثر أقل، ماذا نبوها؟ لو فرضنا الآن بالتجارب وعن طريق نبوغ العلماء والمفكرين والخبراء والأخصائيين في جميع الفنون، لو فرضنا أنهم استطاعوا في القرن 20، هذا قرن التطور، أو القرن 21 لقرن التطور والتكامل التكنولوجي وغير ذلك، وصلوا إلى قوانين متينة وسديدة لخدمة البشرية، نقول لو سلمنا، نقول ما حال القرون الأولى؟ فما بال القرون الأولى؟ آبائنا وأجدادنا وأجيالنا أليس من حقهم أن يسعدوا؟ إذن هم كبشر يحتاجون إلى القانون، والقانون إذا قلتم بالتجربة لا يحصل إلا بعد آلاف السنين، ماذا بهؤلاء؟ هذا مع التسليم، هذا فضلا عن أن حتى القوانين ماذا التي يدعونها أساسا أنها من خلال التجارب ومن خلال ابتكاراتهم لغير ذلك، هي لا ماذا هي مستمدة من أصول الدين، من أصول الأديان السماوية، مأخوذة مما المسيحية، من اليهودية، من الإسلامية. تجد هذه هيئة الأمم المتحدة فضلا عندها قوانين لتنظيم البشر حسب مدعاه، تجد بعض مبتنياتها وأكثر مبتنياتها مأخوذة من الأديان، لأن الواضع لها أما مسيحي أما يهودي أو مسلم فهو عنده بعض المبتنيات بعض الأمور التي أخذها من الأديان يعني أخذها من السماء وهدبها أو رتبها أو أضاف أو حذف بشكل بحيث يتناسب مع هذا العصر مثلا. فهو إذن لم يأتي شيء من عندياته حتى هذا مؤخرا بأنه تلك الرسالة التي كتبها أمير أو كتبها أمير سلام الله عليه في علاقة الحاكم المحكوم والتي أعطاه بيد مالك الأشر حينما أرسله وأوعزه إلى مصر. هذه الرسالة قبل 5 سنوات تقريبا اعتمدها من؟ اعتمدها هيئة الأمم المتحدة وجعلها من الرسائل العظيمة التي تنظم علاقة الحاكم المحكوم. فإنهم يستفيدون من الأديان إلى غير ذلك. إذا لو سلمنا يبقى هذا فضلا عن أنهم مع كل هذا التطور والتكنولوجيا تجدهم بين يوم وآخر يحذفون مادة يضيفون مادة في الدستور. هذا فضلا عن أن المشرع في الأعم الأغلب يلاحظ ماذا مصالح الشخصية مصالح قبيلته مصالح مصالح القومية التي يعيشها إلى غير ذلك. إذا لا العقل من جهة قادر على كفايتنا للوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة ولا التجربة فنحتاج إلى طريق نسميه ماذا نسميه الواحي النبوة أو الشعر. فهذا الطريق هو الذي يؤمن لي السعادة في الدنيا والآخرة. واضح هذا المطلب وهذا هو الدليل أساسا هو هذا الدليل الذي نقيمه عادة في إثبات ضرورة بعثة الأنبياء. هنا يشكل يقول لا يقال الوجدان والفطرة يكفي بأن وجدان الإنسان فطرة الإنسان تحثه على الطاعة تقربه كذا فلن تشده إلى مولا إلى شكر المنعم إلى 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 غير ذلك لاحظ. فلا يحتاج إلى النبوة يحتاج إلى الأنبياء إلى غير ذلك. نقول بأنه لا إشكال بأن الإنسان مفطور على عبادة الله على حب الله على وحدانية الله ولكن كل هذا على نحو الإجمال لا على نحو التفصيل. هذا أولا. ثانيا أنه الإنسان مع هذه الفطرة قد تشغله الشواغل كما هو الواقع الآن تشغله المشتهيات والحسيات والدنيا والهوات فينسى أمر الفطرة أساسا ويدس هذه الفطرة في التراب أساسا لاحظ ويدوسها. فمن هنا يحتاج إلى الأنبياء لكي يذكروهم أساسا وينذروهم إلى غير ذلك كما يؤكد القرآن الكريم بهذه الآيات رسلا مبشرين ومذلا ألا يكون الآية فكما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن الإنسان يحتاج إلى إثارة هذه الفطرة إلى الكشف عن ورفع الغبار والسواتر عن هذه الفطرة بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليهم وواتر إليهم رسلا ليستأدوهم ميثاق فطرته. شوف ميثاق فطرته استأدوهم ويثير لهم دفائن العقول. فبطبيعة الحال لو أهمل الإنسان مع ما عنده من وجدان ومن عقل ومن تجربة فطرة بطبيعة الحال لو قلنا هكذا لو قلنا أن الإنسان مع التجربة مع العاق مع الوجدان مع الفطرة يستطيع أن يصل فرضا ولكن مع عدم أرسال الأنبياء يكون لهم العذر على الله في حالة ماذا عدم وصولهم إلى السعادة فيحتجون على الله يقول أنت صحيح أعطتنا عقل وعطتنا وجدان وفطرة وتجارب وغير ذلك ولكن بالمفروض بالضرورة تبعث إلينا من أنبياء ورسل. فإذا بعث الأنبياء والرسل يكون من باب كذلك ماذا الحج عليهم وجعل الحج لله على من على الناس. لاحظ من هنا القرآن يشير هذه الآية الشريفة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فضلت حكمة الله وعزة الله أن يرسل هؤلاء الأنبياء. ومن هنا تجد بعضهم في إثبات ضرورة في إثبات تجد بعض العلماء والمحققين في إثبات ضرورة الأنبياء ينطلق من ملزوم يعني من هداية الناس وأرشادهم يعني هداية الناس وأرشادهم وبعضهم ينطلق من اللازم وهو إتمام الحجة سواء هذا أو هذا يكون هذا من غايات بعثة الأنبياء يعني من غايات بعثة الأنبياء أرشاد الناس وهدايتهم فسميه الملزوم ومن غايات بعثة الأنبياء ما هو إتمام الحجة اسمه أنت اللازم. من هنا تجد المصنف العلامة المظفر قدس الله نفسه الزكي انطلق من الملزوم لا من اللازم. نعم الملزوم هذا وهو هداية الناس وارشادهم له لازم وهو اتمام الحجة عليهم لا ينفصل لا نفكك بين اللازم والملزوم، لكن باللحظات واحد يلحظ الملزوم مباشرة واحد يلحظ اللازم. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام وين في الامر الاول. نقرأ العبارة لكي تضح. قال رابعها في فوائد البعثة وغاياتها، ولا يخفى عليك أنها متعددة، يعني هذه الغايات متعددة نذكر البعض طبعا منها. قال الإرشاد إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة، وهذه الغاية لا تقع كاملة إلا بالشرع، فإن بديهيات العقل محدودة. تقول العقل يقول بديهياته محدودة وأمور كلية، لاحظ لم تجد العقلاء بمن عقلاء يتفقون على أن حسن العدل حسن والظلم قبيح، ولكن وين يختلفون بالمصاريف؟ واحد يقول هذا عدل واحد يقول هذا حسن واحد كذا، تجد التخالف والتالف وبالتالي التنافر. فلا تكفي هذه البديهيات المحدودة والكليات، فلا تكفي للإرشاد إلى جميع المنافع والمصالح، كما أن التجريبيات الحاصلة، تقول التجربة أخوك نفس الشيء، كما أن التجريبيات يعني التجربة الحاصلة، نحن طبعا لما تكون عن التجربة بهذا اللحاظ لا ننكر فائدة التجربة، بل التجربة لها فوائد ولكن بحدودها، بتعبير أمير سلام الله عليه أن في التجارب لعلم مستفاد بلا شك، ولكن في حدودها بعد، ما كل شيء يخضع للتجربة. كما أن التجريبيات الحاصلة للبشر في طول التاريخ لا يكون أو لا تكون هذه وافية بذلك، هذا مضافا إلى أن حاجات الإنسان لا تنحصر بالعالم المادي. التجربة في الأحسن أحوال تكتشف لك العالم المادي، والإنسان فقط في العالم المادي لا، وأن وهذا مضافا إلى أن حاجات الإنسان لا تنحصر بالعالم المادي المشهود، وأن ما وراء العالم المادي لا يكشف عادة بالعقل بخط خطوط عامة، ولا يكون في حيطة الحس والتجربة، فليس لكل واحد من العقل والحس منفردا أو منضما. أما تقول الحس لوحده يوصلني كما يقول التجريبيون، أو العقل لوحده كما يقول مثلا العقليون، أو بعض يقول لا نضم التجربة مع العقل ونستطيع، يقول لا هذا ولا هذا ولا هذا، يقول لا يكشف عادة، يقول فليس لكل واحد من العقل والحس منفردا لكل يعني أو منضما إلى الآخر أن يحقق حوله لكشف الروابط بين ذلك العالم وبين أفعالنا وعقائدنا، حتى ينتظم البرنامج الصالح لسير الإنسان نحو ما ينفعه من سعادته في الدنيا والآخرة. إشكال، لا يقال إن الوجدان والفطرة يكفي لذلك، قال لا يقال، لأن نقول إن الإدراك الفطري إجمالي، الفطرة تحث على من شداد إلى الجمال المطلق إلى الكمال المطلق، لاحظ ولكن من هذا الجمال من هذا الكمال؟ واحد الصورة في الجمع الأموال وعصار كذا في جيل الأنبياء لتعيين المصداق الحقيقي، هذا طبعا المؤثرات المحيطة وغير ذلك في إحرافي مسار الفطرة، لأن نقول إن الإدراك الفطري إجمالي يحتاج إلى التفصيل، بل مستور في صميم ذات الإنسان، بحيث يحتاج إلى الكشف والإثارة والتنبيه بواسطة الأنبياء والرسل، ولولا ذلك لما نال إلى كثير مما يحتاج إليه، كما قال تبارك تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فلو أهمل الإنسان مع ماله من العقل والوجدان والتجربة ولم يرسل الأنبياء، يعني ولم يرسل الله الأنبياء، لكان لهم العذر والحجة على الله، لماذا؟ لعدم تمكن من النهر إلى السعادة بدون وساطة الأنبياء، ولكن إرسال الرسل يقطع عذرهم ويكون الحجة لله عليهم، وإليه يشير قوله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة ماذا بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فالغاية من بعثهم وإرسالهم هذا الملزوم هو إرشاد الناس نحو مصالحهم ومفاسدهم، لتمكنوا من اتخاذ السعادة التي خلقوا لأجلها، ولئلا يكون للعصاة والكفار حجة لله. يقول وغاية إرشاد الناس إلى مصالحهم ومفاسدهم ملازمة مع غاية إتمام الحجة، تكون الحجة وين؟ لازمون. ولا تنفك عنها، يعني اللازم لا ينفك عن الملزوم، ولا تنفك الحجة عن الإرشاد والإتمام. ولعله إذا اكتفى المصنف بذكر الملزوم وهو ماذا؟ إرشاد الناس نحو مصالحهم، ولم يشر إلى اللازم اللي هو إتمام الحجة، كما أن بعض المحققين اكتفى بذكر اللازم وهو إتمام الحجة ولم يذكر الملزوم لإرشاد الناس، وكيف كان فكلاهما من الغايات كما لا يخفى. هذا تمام الكلام وين؟ في الأمر الأول. الأمر الثاني التنزيه والتزكية. نحن أشرنا ربما في بحث سابق قلنا بأن لا ينحصر دور النبي فقط في التبليغ وإعطاء التعاليم والدساتير، بل دوره كمربي مزكي أعلى وأشرف مما هو فقط مبلغ. لماذا؟ لأن الإسلام بما هو إسلام في منظومته السلوكية كما يطرح لك النظرية يطرح لك ماذا؟ المصداق المطبق لهذه النظرية، كما يتحدث عن الإسلام بأنظمته وبدساتيره وبعظمته يوجد لك المصداق الذي يمثل الإسلام كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله تعالى في كتابه: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أو أمير المؤمنين سلام الله عليه بالرواية عند السنة والشيعة حينما برز إلى عمرو بن عبد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله؟ برز الإسلام كله، هذه حقيقة الإسلام البارزة، لاحظ، برز الإسلام كله إلى الشرك كله، حقيقة الإسلام تجسدت. نتجد أهل البيت سلام الله عليه مصانيق كاملة ممثلة للخلق الإلهي، وفقط يطرحوا النظريات وطروحات، يجلس يألف ويكتب فقط ونظر أبدا. الإمام الحسين سلام الله عليه ما جلس يلقي محاضرات في الجهاد عشرات السنين، ولا ألف لدورة وين في ضرورة الجهاد ومكافحة الظالمين، بل بذاته بنفسه الطائرة ماذا خرج. ومن هنا تجد هذا التغير وهذا التحول، وكل أهل البيت سلام الله من هنا تجد هم مطاردين من قبل السلطات، مظلومين مضطهدين، لأنهم مثل حقيقية، ما ليسوا بمناهنين، ليسوا كذا إلى غير ذلك. تجد الحسن بهذا الطريق، الحسين الموز العابدين كذا كذا، وكل له طريق لإيصال الناس لسعادتهم حسب ما أراده الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى اختار لهداية الناس وناس طاهرين كاملين منزهين عن كل دنس. لماذا؟ لهذه النقطة، لإيصال هؤلاء إلى من؟ إلى بحر السعادة. وابتجد الآن الأبحاث في علم النفس التحليلي والتربوي، الأبحاث الجديدة تؤكد على هذه الحقيقة، بل تقول بضرس قاطع أن سعادة المجتمع وأن المجتمع المتكامل هو الذي فيه القدوة الصالحة، ولا يمكن أن يتكامل مجتمعا بدون القدوة الصالحة، مستحيل، لابد من وجود قدوة صالحة هي التي تحرك هذا الإنسان. من هنا تجد الأمير المؤمنين سلام الله عليه في الروايات، وتجد أهل البيت سلام الله في روايات يحثون: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، لأن نفس السلوك نفس هذا الحركة الخارجية واقعا تؤثر في كمال الإنسان في كمالات المحيط. بينما مثلا للأسف إحنا وأنظارنا تجد مثلا بعضنا مثلا أنه يتكلم ولكنه تجد تطبيقه خلاف كلامه، بالتالي يجعل اهتزاز بين النظرية والتطبيق. من هنا يتهم الإسلام بالمثالية وعدم الواقعية، لأن يقول أتباعه لا يطبقونه، لاحظ، إلى غير ذلك. إذن هذه حقيقة مهمة. السيد الإمام عليه الرحمة له كلمة جميلة في الجهاد الأكبر، يقول: لو أن عالم دين تقي زاهد عابد متنسك ورضان مؤمن ولي كذا، لو يخرج للناس يصلي جماعة ويطلع، لكن سلوكه يمثل الخلق الديني، هذا يؤثر أكثر من لوين يجي يسقي المحاضرات والدروس والندوات والخطابات وغير ذلك، وهو وين؟ ليس بمطبق. نعم، لو اجتمع الأمران كان نورا على نور، لكن لو خيرنا واقع احنا بين إنسان يجلس بس يدندر على الناس ويتكلم بالخطابات والشعريات بالآيات بالروايات بالتبليغ بالإصلاح، ولكن هو تجد وين؟ غير منسجم مع كل ما يقوله، يعني فعله يخالف ماذا؟ قوله. وتقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كما في الآية الشريفة. فمن هنا ولأكد هذه الحقيقة تجد بأن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء من جنس البشر، ما جعلهم ملائكة. وأن جاءت دعوات من البعض، هؤلاء المعارض قالوا: لماذا لم يرسل لنا ملك؟ يعني هم لا يدركون لماذا الله يرسل الأنبياء، هؤلاء قاصري العقل والفهم عن إدراك ضرورة عدة الأنبياء، وبالتالي ليش ما يجيب لنا نبي ملائكة؟ ليش اللي اختار هذين؟ ليش ما اختار بعض الشخصيات؟ هذا كله من باب العناد واللجد أو الجهل بالحقائق والواقع وضرورة بعثة أنبياء، تجد القرآن يؤكد على عظمة الأنبياء وأخلاقهم وعظمتهم وإلى غير ذلك لكي ليثبت هذه الحقيقة وهذه النكتة. واضح هذا المطلب؟ قال: ومنها التنزيه والتزكية. ومن المعلوم أن الغرض من إرسال الرسل ليس منحصرا في مجرد التعليم، بل التزكية من الأغراض، بل التزكية من الأغراض. تجد الآية تؤكد يزكيهم ويعلم الكتاب إلى غير ذلك. ولإنجاز ذلك اختار الله تعالى، يعني إنجاز لكي يزكوهم ويربوهم، اختار الله تعالى النبوة والرسالة من بين الناس عباده الصالحين وأولياءه الكاملين، بحيث يكونون إسوة كاملة بين أبناء البشر ويسوقون الناس نحو السعادة والكمال بأعمالهم. وغير خفي أن هذا الغرض، هذا الغرض هو التزكية، لا يحصل بمجرد نزول ما يحتاج إليه من السماء بصورة كتاب سماوي فقط، أو بنزول ذلك على عباده المتوسطين. يعني بعض يقول لا يكفي أن الله يرسل قرآن نزله وخلاص، يجي ملك من الملائكة جبريل ويجيب آيات القرآن حطها وين؟ في المسجد، يقول يا الله أنتم تستفيدون منه. خب لا يكفي، ولا إن الله ينزل الدعوة والقرآن على ناس عاديين ليس لهم كمالات وليس من الأخيار، لأنه بس حيرفهم بنقل معلومات مثل المراسلين ينقل المعلومات للآخرين وانتهت القضية. لا، الهدف هو إيصال الناس إلى السعادة، وهذا مقتضى أن يكون هذا الرسول كاملا في صفاته في أخلاقه، من باب قوله تعالى: وأنك لعلى خلق عظيم. قال: أو بنزول ذلك على عباده المتوسطين، أو بنزول ذلك على غير جنسهم كالملائكة، يعني يرسل الملائكة بدل البشر، لأن الناس في هذه الصورة إما أن لا يجدوا الأسوة، شلون ماكو أسوة لنا، أو وإما أن يدعموا أن الطهارة والتزكية من خصائص الجنس الآخر. تقول له رب نفسك زكي نفسك، يقول لو كان احنا مشمول لمقصودنا كان هذا التزكية وتربية الناس من شؤون الملائكة ليس من شؤوننا، لأن الله أرسل ملائكة مزكون مربون مثلا، احنا ما يشملنا، فتصير اللغو الاختلاط والحجة، يكون الحجة لهم على الله نستجيب له، عكس من يرسل وأرسل مثلا من أنفسكم إلى غير ذلك، أصلا من واحد عرفوها الدوف. وإما ندعم أن الطهارة والتزكية من خصائص الجنس الآخر كالملائكة، ولا يمكن للإنسان أن ينال إلى ذلك. ومن هنا تجد المغالطات، تجد أقل شيء نقول له إذا ما أردنا نعمل بالشريعة نقول النبي معصوم الإمام معصوم، إحنا ما وين نقدر نصل إلى ما يصلون إليه، حتى لن نصل إلى ما يصلون إليه، ولكن نحن يمكن أن نصل إلى شيء، يمكن أن نصل إلى السعادة بحسب مراتبنا الوجودية واستعداداتنا وكمالاتنا. بينما بعضهم جعل أداة للتقاعس، أنه لا، لأن هذا معصوما، أنا لست معصوما، لا يمكن أن أصل ما وصل إليه. قال: ولمثل هذا جعل المرسلون من جنس الإنسان، كما قال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هم وجعلهم مصطفين من الأخيار كما نص عليه في الكتاب العزيز: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا تمام الكلام. وين في الفائدة الثانية؟ الفائدة الثالثة ما تعانوا تحت تعليم الحكمة والمعرفة. تعليم الحكمة غير الإرشاد والوعظ، وغير إرشاد الناس لما فيه مصالحهم، إرشاد الناس لما فيه مصالحهم في الدنيا الآخرة، هذا الأمر الأول. كان الكلام في الحكمة والمعرفة لا يختلف بنص القرآن: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وتجد مغايرة بين تعليم الكتاب وماذا؟ وتعليم الحكمة. أحسنتم. لماذا؟ لأن المراد من الإرشاد هو بيان المقررات الشرعية، الدستور، الصلاة والصوم والعبادة والمنهج ولا غير ذلك، هذا يسوقهم إلى الكمال بلا شك ولا ريب، فبيان الأحكام والمعاملات والعبادات. بينما المراد من الحكمة هي المعارف التي تكون مطابقة للواقع، منه تجد الحكماء أو العرفاء كل له نظرة في الوصول إلى تلك الحقائق، الحكيم والفيلسوف بالنظر والاستدلال وبالعقل يصل إلى تلك الحقائق، لكي يكون الإنسان مطلع على حقائق الوجود، وبالتالي يساهم في كمال الإنسان، لأن هذا يجعله على وضوح من هذه الجهة ويعطيه بصيرة في دينه. لاحظ، لأن معرفة الحقائق وانكشاف الحقائق ولو كشفا حصوليا بالعقل والاستدلال يورث عند الإنسان اليقين حتى بالشريعة، حتى بالدين، حتى بالفضل عن الله ومراتب هذا الوجود والنظام الأحسن وغير ذلك، كما تجد الآن في كتب الحكمة والمعرفة الآن حكم الفلسفية وغيرها تريد أن تصلك إلى تلك الحقيقة. ومن هنا عرف الفيلسوف أنه الذي ماذا يريد؟ أن يكون عالما مضاهئا للعالم العيني، يعني يمتلك الحقائق التي موجودة وين؟ في هذا العالم. لاحظ، العارف يقول لا، أريد أن أصل تلك الحقائق ولكن عن طريق الكشف والشهود، عن طريق المجاهدة وتصفية الناس وغير ذلك، وكل له أسلوب إلى غير ذلك. على كل حال، ومن هنا تجد القرآن يعظم مسألة الحكمة، لكن الحكمة طبعا النظرية اللي ماذا فيها البعد العملي، مو فقط الحكيم بما هو نظر، يعني لا يصير مغالطة بأن القرآن فقط يعظم الحكيم الذي عنده معلومات جيدة وانكشاف عن الواقع بالعلم الحصولي فرضا من غير العمل. لا، كلامنا عن ذلك الحكيم الذي تنكشف له الحقائق ولكن مع البعد العملي كذلك، يعني مؤثر في بعد العمل وسيره وقربه إلى الله سبحانه وتعالى. مثل الآن لما تحط يدك على فلاسفة الإسلام واقع، لما تضع يدك غرضا على المحقق الطوسي، عظمته وشخصيته وعبادته وقربه إلى الله، لاحظ أنه حكيم. مثلا ابن سينا فرضا، مراثر المتألين عليه الرحمة، اللي يقال عن حياته أنه ذهب حاج البيت الله 7 مرات مشيا على قدم، هذا منه اللي يسويه؟ 7 مرات يذهب وين؟ ماشيا إلى على قدمه، ويذهب ماشيا إلى زيارة الإمام الرضا مثلا، ماشيا إلى، انظر لبعض الحكماء وبعض العرفاء وبعض الشخصيات، السيد الإمام الآن، السيد الطباطبائي، حكماء الإسلام، عظماء الإسلام، اكتشف بعدهم السلوكي واقعا يمثلون الخلق الإلهي، الخلق الإسلامي، خلق الدين، فيتزيدهم المعارف في انكشاف الواقع بصيرة في دينهم. القرآن يذكر مثال وهو لقمان الحكيم، طبعا لقمان وعظمة لقمان، لما يقول القرآن عنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. من هنا بعض العلماء يقول كفى بالحكمة شرف أن ينزل الله سبحانه وتعالى سورة خاصة لها وهي سورة لقمان، نتكلم عن مدح من؟ مدح الحكيم المنكشف له الواقع. نعم، ترى الكشف قد لك حصولي وترى حضوري يختلف إلى غير ذلك. ومن هنا تجد القرآن يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. الإمام الصادق عليه السلام يقول: الحكمة ضياء المعرفة وميزان التقوى ثمرة الصادق. عجيب، لاحظ الحكمة ما هي؟ قال الحكمة، الإمام كذلك الصادق عليه السلام يقول: الحكمة المعرفة والتفقه في الدين. وهذا معنى البصيرة. لما تسمع الإمام الصادق عليه السلام حينما يزور عمه أبي الفضل العباس ماذا يقول؟ أشهد أنك صلب الإيمان نافذ البصيرة. هذا إشارة للبعد الحكمي في الإمام في أبي الفضل العباس عليه السلام. لاحظ، على كل حال، من هنا تجد بأنه مثلا الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رأس الحكمة مخافة الله. هل الإمام صادق طاعة الله ومعرفة الإمام؟ شوف هذا الحق، الانكشاف تلك الحقائق. حتى جدا في زمان إنسان يعرف مقامات أهل البيت وصل لا عادي، شوف ذاك اللي عادي أو معرفة تعبدية من غير انكشاف حقائق إلى غير ذلك تجده مهزوز، ممكن أي شبهة تهزه، بينما اللي منكشف له الحقيقة أما بالاستدلال والنظر القوي أو بالكشف والشهود تجد أقوى وصل بالإيمان إلى غير ذلك. ينقل الكلام للسيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكي، عرف الحكمة، يقول: الحكمة هي القضايا الحق المطابقة للواقع من حيث اشتمالها بنحو على سعادة الإنسان كالمعارف الحقة الإلهية في المبدأ والمعاد. اللي كنا نأكد عليه بحث المعارف والعقائد وكذا لهذه النتيجة، يكون إنسان حكيم، يكون بصير في دينه، يكون كذا قريب إلى الله وأهل البيت ويؤثر على سلوكه وقربه. والقضية هي بتعبير تضيع وقت وكلام باطل لا معنى له، هذا كله مجانب للحق. قال: والمعارف التي تشرح حقائق العالم الطبيعي من جهة مساسها بسعادة الإنسان كالحقائق الفطرية التي هي أساس التشريعات الدينية إلى غير ذلك. من كلام السيد عبد الله شبر قدس الله نفسه الزكي، يقول: الحكمة العلم النابع أو تحقيق العلم وإتقان العمل. ثم يذكر مطلب أخير في هذه النقطة، وهي مسألة ماذا؟ العلاقة بين الحكمة والكتاب. يقول: علاقة بينهم هي العموم والخصوص من واجب، تارة يجد تارة تجد تفاصيل الحكم والمعارف تفاصيل ما موجودة في الكتاب، لاحظ، وتارة تجد في الكتاب ليس ما هو بحكمة، مثل الأحكام مثلا مرتبطة بالوضوء والحيض والنفاس، هذا ليس ما حكمة، سمى تشريعات. وتجد في الكتاب القرآن يعني يجتمع الحكمة مع الكتاب، يعني تلك المعارف الحق التي أتى بها القرآن من معارف التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد والحقائق العظيمة التي أتى بها القرآن الكريم، لاحظ سموا النسبة بينها بين الكتاب والحكمة هي العموم والخصوص من وجه يلتقيان ويفترقان، لاحظ. نعم الاصطلاح الفلسفة اللي يذكره اصطلاح حادث، يعني أخذ من لغة اليونانية، وفيلسوف يعني فيلسوف يعني محب الحكمة، واطلقت على من يحب الحكمة يسموه فيلسوف، فانتشرت جاءت هذه. فلا نحمل القرآن بأن يقصر الحكمة ويقصر هذا فقط الفلسفة، لا، هو أهم من ذلك ومقصود انكشاف الحقائق إلى غير ذلك. هذا تمام الكلام وين؟ في النقطة الثالثة نطبق العبارة. قال: ومنها تعليم الحكمة والمعرفة، ولا يذهب عليك أن ظاهر المصنف أن تعليم الحكمة غير الإرشاد لما فيه منافعهم ومصالحهم. كما أن ظاهر قوله تعالى ويعلم الكتاب والحكمة هي المغايرة بين تعليم الكتاب وماذا؟ وتعليم الحكمة، لأنه كتاب وحكمة. فلعل مراد المصنف من الإرشاد لما فيه منافع مصالحهم هو بيان الأحكام والمقررات والتعبديات والتشريعيات المتعلقة بالأعمال والمعاملات، هذا المراد من الإرشاد. والمراد من الحكمة ما هي؟ المعارف الحق المطابقة لمن؟ للواقع، التي توجب ماذا؟ توجد بصيرة في أمور الدين، توجد بصيرة وين؟ في أمور الدين، وازديادا في معرفة الله وما يؤدي إليه كمعرفة الإمام، كما هو المستفاد من الآيات والأخبار كقوله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقوله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الباب. وكما روي عن الصادق عليه السلام: الحكمة ضياء المعرفة وميزان التقوى وثمرة الصدق. وعنه عليه السلام: الحكمة المعرفة والتفقه في الدين. وعن النبي صلى الله عليه وآله: رأس الحكمة مخافة الله. وعن الإمام الصادق عليه السلام: طاعة الإمام ومعرفة طاعة الله ومعرفة الإمام. كل هذه من باب المصادق للحكمة، وأبرز المصادق وأعظم المصادق. فالحكمة هي المعارف الإلهية التي تشتمل العقائد الحقة والأخلاق الكاملة والمعارف الحقيقية، ويمكن أن نشير إليه ما ذكره العلامة الطبطبائي قدس سره بقوله: الحكمة هي القضايا الحقة المطابقة للواقع من حيث اشتمالها بنحو على سعادة الإنسان، كالمعارف الحقة الإلهية في المبدأ والمعاد، والمعارف التي تشرح حقائق العالم الطبيعي من جهة مساسها بسعادة الإنسان، كالحقائق الفطرية التي هي أساس التشريعيات الدينية، وما ذكره السيد عبد الله شبر قدس سره حيث قال: الحكمة العلم النافع أو تحقيق العلم وإتقان العمل، انتهى. وكيف كان؟ فهي أمر وراء باور الأحكام، يعني الحكمة شيء وراء الأحكام وليست هي الأحكام. والمقررات الشرعية يعني الصلاة لها هذه ظهر الأحكام، لكن لها حكم، لها حقائق، لاحظ هكذا. كما لا يخفى كما أن النسبة بين الحكمة والكتاب عموما من واجل إمكان أن يكون حكمة غير مذكورة وين؟ في الكتاب، مثل التفاصيل، كبعض تفاصيل المعارف الحقة. كما يجوز أن يكون شيء مذكورا في الكتاب وليس مصداقا للحكمة، كالاجتناب عن النساء في المحيض، هذا تعبديات ليس من الحكمة ونحوه. كما يمكن أن يكون في الكتاب أمور كانت من مصاريق الحكمة، وأما استعمال الحكمة في الفلسفة فهو صلاح خاص حادث فلا يحمل عليه الاستعمالات القرآنية. وعلى كل تقدير فهذه المعارف الحقة الأصيلة الإلهية مما لا يمكن النيل إليها بدون إرسال الرسل وبعث الأنبياء كما هو واضح لمن عرفها وقاسها مع المعارف البشرية. واضح؟ الفائدة الأخرى والأخيرة ذكرها المصنف فيها ذكرها بما بحث سابق فيها وهي مسألة أنه من ضمن فوائد الأنبياء هي أداء الرسالة الإصلاحية، بمعنى أن للنبي كما هو دور تبليغي دور مربي ومزكي دور ناشر الحكمة والمعرفة وغير ذلك له دور في إصلاح المجتمع، يعني يقوم بإصلاح المجتمع، لا ينظر لإصلاح المجتمع، لا يكتب نظريات وأفكار وأطروحات كما يفعل المفكرون والعباقرة لإصلاح المجتمع، بل يقوم بنفسه الشريفة. بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه في حق النبي ماذا؟ كان طبيبا دوارا بطبه. النبي كان طبيب الأرواح، لكن وين؟ يدور بطبه لإصلاح الناس، عكس الطبيعي. الطبيب المادي ماذا يفعل؟ يفتح له عيادة مولانا ويجلس وعطلة واحدة أو واحدة وهم دفع أموال وكذا ويلا يعالجك، مو صحيح؟ ومواعيد. بينما النبي أو المربي الحقيقي هو الذي يقوم بتربية الناس وتنشئتهم وخدمتهم إلى غير ذلك. نتج دور الأنبياء هو هذا الدور، من ضمن أدوار مو هذا الدور، ودور عظيم واقع. من تجدهم واقعان رفعوا الظلمة والفساد عن المجتمع، جاهدوا قدموا التضحيات حتى قدموا أنفسهم وذراريهم وقدموا الغالي والنفيس في خدمة من المجتمعات، وطوردوا وحوربوا وحوصروا وقارعوا الظالمين أساسا لأجل ماذا؟ رفع الظلم والاضطهاد. من هنا كما يقول الفاضل الشعراني واقعا الناس لا تنسى خدمات من؟ الأنبياء. تجد الأنبياء قدموا للبشرية الخدمات العظيمة ولم يأخذوا من البشرية ماذا؟ مقابل. النبي انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ما أوذي نبي كما أوذيت. ماذا فعل وماذا فعلوا فيه؟ ولكن حينما حسوا بخدمات الجليلة قدموا له الأموال، لكن لم يقبل، قال لا أسألكم عليه من أجل إلا المودة. وين؟ وهم المودة في القربة من اللي حاضنهم وين؟ هم المعصومين اتبعوهم تنجون في الدنيا والآخرة، مو عشان يعني يهتموا بأولاده وأحفاده ويعطوهم أموال وبيوت، لا 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 أبدا، لكي يتمسكوا بهم ويصلوا إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء فالون عن أنفسهم. لاحظ من هنا تجد القرآن يؤكد هذه الحقيقة، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ونافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب أن الله قوي عزيز. لاحظ كما تجد كذلك كم أمثلة في القرآن. نبي الله يوسف ماذا فعل؟ نبي الله موسى لاحظ قارع أكبر قوة عاتية في مجتمعه، وفرعون والطاغوت فرعون، وقدم التضاحي والجهاد والانتقال من مكان لرفع الظلم عن بني إسرائيل إلى غير ذلك. هذا وكذلك من الأمور التي للأنبياء كذلك هي رفع التحاريف الموجود، يعني مثلا النبي يبعث بعد نبي يجد بأن هؤلاء حرفوا تعاليم الأنبياء السابقين، مثل نبي الله زكريا عليه السلام حينما وجد في زمانه وجد بأن هؤلاء بني إسرائيل ماذا؟ تلاعبوا بالأحكام الشرعية وحرفوا، فهو وقف لهم وقفة الأسد إن صح التعبير وأبطل مزاعمهم. من هنا اتهم بالخروج من الدين، أصلا لم يقولوا حتى نبوته، فئة قليلة قبلت نبوته لكن وقف صامدا أمام تحريفاتهم ولعبهم وإلى غير ذلك. إذن من ضمن الأدوار كذلك ورفع التحريف والاختلاف وإرجاع الناس إلى المسار الطبيعي وأصلاح أمور دينهم ما دنياهم إلى غير ذلك، وهذه واقعا من الفوائد المهمة. هذه بعض الفوائد التي ذكرها المصنف طبق العبارة. قال ومنها أداء الرسالة الإصلاحية وأنت خبير بأن المفاسد الاجتماعية من الظلم والفحشاء والمنكرات ونحوها ربما تكون بحيث يحتاج إزالتها والمقابلة معها إلى رسول إلهي حتى يدعو الناس نحو الإصلاح وإقامة العدل ويدافع عن المظلومين والمحرومين، لأن مجرد نزول الكتاب وتعليم الأحكام والتربية والتزكية بدون المجاهدة والقيام في مقابل مفاسد اجتماعية غير كافي لدفعها ورفعها. كما قلنا ما يكفي يدعي في بيت النبي ينظر ينظر ويتأمر وهو قاعد، أبدا لابد أن يقوم بنفسه الشريفة. إذ بعض النفوس الشريرة كالمترفين والمسرين لن يتوجهوا إلى ذلك كله، لأنه لا تتوقع الكل راح يتبع الأنبياء. تجد المترف ماذا يفعل؟ فيحتاج إلى مقارعة. تجد المفسد ماذا يفعل؟ يحتاج إلى مقارعة. ويظلمون يصدون عن سبيل الله، يفسدون النسل والحرب، كما نشاهد ذلك في يومنا هذا في الممالك الغربية والشرقية. انظر ماذا يفعل، التي نبذ فيها الكتب السماوية. فاللازم في أمثال ذلك هو إرسال الرسل أو الرجال الإلهي للقيام للإصلاح، وهذه الغاية من مهمات الغايات. قال الفاضل الشعراني اللي قلنا هذا من العلماء الأجلاء، أستاذ شيخ حسن زادة آملي وأستاذ الأكابر واقعا له عند شرح على أو تعليق على شرح أصول الكافي للمازندراني وكتب جليلة عظيمة يعني رحمة الله تعالى عليه. قال الفاضل الشعراني قدس سره، هذا في كتابه رأي سعادة صفحة 60، ليس في طبيعة الإنسان شيء أعظم قيمة وقدرا من الاستقلال والحرية. كل البشرية تبحث عن وين تكون حرة مستقلة، ما تكون مقيدة، والظالمون ماذا فعلوا؟ قيدوا الحريات. تجد في حتى في زمان يومنا هذا تجد الشعوب ماذا تأنت تحت وطأة الاستبداد بالرأس تأنت الحكم والدكتاتورية والظلم إلى غير ذلك. فالأنبياء جاءوا لتحرير هذا الإنسان. من هنا بعد تجد البشير إلى آخر الدنيا لن ينسوا فضل من؟ فضل الأنبياء عليهم وفضل الأمة سلام الله عليه. قال ليس في طبيعة الإنسان شيء أعظم قيمة وقدرا من الاستقلال والحرية وإقامة العدل وحفظ الحقوق ودفع الظلم والتجاوز. ولذا لم ينس الناس حق الرسل الإلهية في إقامة العدل والاستقلال والحرية، وإن نسوا كل شيء من الخدمات المدنية والمادية عن الآخرين. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن أن الله قوي عزيز. كما يظهر من بعض الآيات أن كل أمة من الأمم الماضية لم تخلو عن إرسال رسول إلهي لإصلاحه، حيث قال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن تلك الرسل موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام، حيث أرسله الله تعالى لنجاة بني إسرائيل من أيدي فرعون وأتباعه. وقال عز وجل وقال موسى يا فرعون إني رسول الله من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. ويلحق بالرسالة الإصلاحية مجيء الرسل لرفع الاختلافات الدينية والتحريفات اللفظية والمعنوية بين الأمة بعد مجيء، يعني المعنوية قد يكون الكتاب ما هو محرف لكن تعاليم حرفوها، بعد مجيء نبي ونزول كتاب وشريعة معه. فإن أمة الأنبياء كثيرا ما كانوا يختلفون فيما جاءهم بحيث يحتاج إلى إرسال رسول لإصلاح الأمور الدينية وإبانة الحق من الباطل. وكيف كان فأداء الرسالة الإصلاحية من الفوائد والغايات البينة يعني الواضحة لإرسال الرسل الإلهية التي لا يجوز أن تهمل وتترك. وهذه جملة من الغايات والفوائد للبعثة والرسالة، هذه جملة وليس كل الغايات والفوائد. هذا تمام الكلام الحمد لله في الأمر الرابع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى شيخ